I actually
أود أن أوافق على ما قاله زميلان بالنسبة إلى أهمية توسيع النطاق والتضخيم وتوفير الموارد للمجتمع المدني، وتحديدا الجماعات الصغيرة من المتطوعين الذين أحرزوا عملا راديكاليا مهما. وبعد ذلك مكان العمل، وغالبا ما لا يتواجد الوعي حول طريقة الانضمام إلى منتدى الأمم المتحدة وكيف سبيل الوصول إلى خبراء مثلكم. الفكرة هي القدرة على الاتصال والوصول والاقتراب والإجراء هذا النقاش، فإننا معا هذا تحدي، لأن معظم هذا العمل هو عمل طوعي. وأفكر في الجماعات الصغيرة من الناشطات السوداوات اللواتي يهتمن بالأطفال ويعملن في أننا معا يهتمن بالأسرة. هل ندفع الأجر لهؤلاء الأشخاص؟ يجب أن نفكر في هذا الموضوع، موضوع النظام الحيوي واقتصاد العمل المناهض للعنصرية الذي يرسمه في المناهضة العنصرية. عندنا استغلال لأعمال مناهضة العنصرية، هذا ما يسمى توكنزم، أي الاستفادة والاستغلال، وهذا يأتي لمصلحة من يهيمن عنصريا منذ التاريخ. إذا هذا تحدي كبير يجب أن نلفت الانتباه إليه، والمؤسسات الأممية والمجموعات يجب أن تقدم أفكارا بشأن اقتصادات مكافحة العنصرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، برأيي من المهم أن نفكر في طريقة جعل المؤسسات التي تستفيد من التمويل الصادر عن الأمم المتحدة أو من موافقة ومن شهادات الأمم المتحدة، أي التمويلات المخصصة لتشريعات مناهضة العنصرية أو سياسات مناهضة العنصرية. كيف نسائل؟ نأخذ مثلا محليا، ماذا لو كان للجامعة كما قال البروفيسور أندروز، كيف أو ماذا لو غيرت الجامعة من مكتبها، و مثلا أصبح المكتب يتكلم أو تغير اسم المكتب ومكتب عن مواضيع مختلفة؟ في الواقع ماذا سيحصل؟ ليس من صاحب مصلحة يساءل إذا تم تحويل اسم المكتب بحد ذاته. ليس لدي الحل، ولكن هذه النقطة يجب أن يكون واعين لها. لابد من وجود تمويل كبير، ويجب على الجامعات أن تعلن أنها تروج للتنوع وأنها تناهض العنصرية، ولكنها أحيانا تفعل ذلك على المستوى السطحي. هل من طريقة؟ لا أدري. للتعمق في بعض الإنجازات التي ينبغي أن تحققها هذه الجامعات، هذه مجرد فكرة.